إذاعة صوت الشعب تقدم من الجنوب. برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة من البرنامج اليومي من الجنوب. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم تتابعون فيها: ارتفاع كبير في الأسعار بعدن ونهب في لحج، اعتقال قيادي في لحج وحملة تطهير عنصرية في حضرموت، مجزرة الصالة الكبرى بين تواطؤ الخارج وإهمال الداخل. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأفاضل. نبدأ من محافظة عدن من الجانب الاقتصادي، حيث ارتفعت الأسعار بشكل جنوني خلال الأيام الماضية. أسعار المواد الغذائية، أسعار الأدوية، أغلب الأسعار ارتفعت بشكل كبير في المحافظات الجنوبية وبالتحديد في محافظة عدن ولحج، وهناك استياء كبير من المواطنين بسبب ارتفاع هذه الأسعار الغير مبرر. وهنا نقطة مهمة جدا، يعني لماذا هذا التوقيت بعد أن سفكت الدماء، نشرت الفوضى والتخريب والنهب والقتل وإدخال الجنوب في صراعات مناطقية جنوبية والاستحواذ على ثروات البلد من قبل المحتل وانعدام الخدمات الطبية وانتشار الأمراض وطفح مياه الصرف الصحي في شوارع عدن وعدم وجود الأمن ولا الأمان ولا الاستقرار ولا شيء. الآن يأتوا بعقاب جديد، ارتفاع الأسعار. يعني لاحظوا السياسات الممنهجة لدول العدوان في المناطق المحتلة التي يقولون أنهم حرروها. ما هو الداعي لارتفاع مثل هذه الأسعار؟ طبعا الموضوع ليس مرتبط فقط بعدن، هو مرتبط بكل اليمن في ضمن مؤامرة اقتصادية لدول العدوان. كما تحدثت بعض المصادر أن هادي وحكومة هادي تم رفع سعر الدولار في عدن رسميا إلى 370 ريال يمني، هذا تقريبا في البنك المركزي في عدن بشكل رسمي. هذه الخطوة وراءها زيادة الضغط على الشعب اليمني بالموضوع الاقتصادي بعد عام من نقل البنك المركزي ومحاولة تأجيج الجبهة الداخلية بمساعدة الطابور الخامس من الداخل حول المرتبات وحول الظروف الاقتصادية لتفكيك صمود الشعب اليمني. سنة وهم يعملون على خلخلة الجبهة الداخلية، على الشائعات، على الكذب، على التضليل، على تشويه الجيش واللجان الشعبية، تشويه أنصار الله، نهب الإيرادات سواء في عدن أو في صنعاء. سنة وهم يعملون على هذا الأسلوب لكي يحاولوا أن يفكوا من صمود الشعب اليمني وأن يضربوا صمود الشعب اليمني في مقتل. لم تنجح هذه الخطوات، الشعب اليمني أصبح على قدر كبير من الوعي، على قدر كبير من التضحيات، يقدم القوافل برغم الأزمات التي يعيشها. الله سبحانه وتعالى لم يترك اليمنيين نهائيا، وهناك فضل من الله ومنا من الله، وهناك سعة عجيبة من الله سبحانه وتعالى وبركة للأسف الكثير لا يعني ينظر إليها ولا يعود إلى الله سبحانه وتعالى ليشاهد مثل هذه الآية. يعني سنة والناس بدون مرتبات، لكن الله هو الذي يتكفل بوضع البركة والتكافل والتراحم بين أبناء الشعب اليمني. فشلت هذه المحاولات. الطابور الخامس من كل الأحزاب السياسية يشتغلون إلى المرتب إلى المرتب إلى المرتب، وحاولوا يستثمروا هذا الموضوع في دعايات انتخابية، في محاولة ترميز قياداتهم، في محاولة إعادة إنتاج أنفسهم، محاولة إعادة إنتاج أحزابهم، طمس العشرات السنوات من النهب والفساد التي لديهم، يحاولون أن يعيدوها من خلال عين المرتب، ويتهمون من يواجهون الجيش واللجان الشعبية وأنصار الله، بالرغم من أن إيراداتهم ليست الإيرادات ليست بأيديهم الوزارة الإيرادية، وبالرغم من أنهم مشغولين بالعدوان، وبالرغم من أنهم يدعون بشكل متواصل الأولوية للعدوان، لكن هؤلاء يستغلون هذا الموضوع. لكن فشلوا، وإن كان لهم هناك تصديق من بعض الناس السطحيين أو ضعاف العقول أو بعض الناس الجهلاء الذين ليس لديهم منطق وعلم، يعني وهذه نتيجة سياسات التجهيل لأكثر من 40 سنة. على العموم، الآن يأتي هذا الخطوة، خطوة هادي لزيادة الضغط، ولذلك لاحظوا كيف ارتفع الدولار في عدن وارتفع بشكل مباشر في صنعاء. محاولة رفع الأسعار من جديد على الشعب اليمني، يعني ما فيش مرتبات، مثل ما بيقول المثل ميت قال زيد طعنه، ما فيش مرتبات يزيد يرفعوا الأسعار، ليحاولوا بالوسيلة الاقتصادية وبالطابور الخامس الذي يروج لها ويعمل على البلبلة وينشر الأرجاف والنفاق وإلى آخره، ليحاولوا ضرب صمود الشعب اليمني. وهذه مؤامرة كبيرة وخطيرة. الأستاذ صالح الصماد اجتمع يوم أمس، لكن نطالب الرئيس صالح الصماد أنه القرارات منك تأتي صحيحة، لكن هناك من يعرقلها من عند رئيس الوزراء ومنزل منزل إلى كل الوزراء بيعرقلها. لا يريدون أن تحاسب فاسد، لا يريدون أن تكون هناك إيرادات تصل إلى البنك المركزي، يعرقلون كل ما تتحدث عنه وتعد الشعب اليمني به، هم يعرقلون. نريد، يعني حتى الاجتماع الأخير يعني وجه الرقابة والأجهزة الرقابة لتنزل، ومن يعرقل عملها تعهد الرئيس صالح الصماد بأن يقيله خلال 24 ساعة. لكن من الذي ماسك أجهزة الرقابة؟ لا زال الأخطبوط، الإجرام والفساد والهوامير كما يقال، الفساد المتحكمة بهذه الأجهزة وبكل أجهزة الدولة ومفاصلها. ما هو يعني قد عينوا رئيس مجلس قضاء قد ينزل هو يحل المشاكل كلها، لا، أنت بحاجة إلى حركة قضائية كبيرة لكي تغير الفاسدين والعملاء والمرتزقة، وتغير أيضا حتى في أجهزة الرقابة والمحاسبة، في هيئة مكافحة الفساد، في كل هذا الأيام. يعني ما هوش من قد تغير واحد إن قدوا يعني أتسبر الأمور، لا، أنت بحاجة إلى منظومة متكاملة لكي تغير هذا الفساد بشكل كامل. ولذلك نتمنى أن يتم تفعيل مثل هذه القرارات التي تصدر من الرئيس صالح الصماد، وأن لا يتم عرقلتها ما لم فالشعب جاهز، لن يسكت على مثل هذا الفساد وعلى مثل هذه الضغوطات التي يقوم بها العدوان والمرتزقة والطابور الخامس وبعض الأحزاب السياسية تسعى لاستثمارها لضرب الشعب اليمني، ولا تسعى لمواجهتها. لاحظوا، يعني لا يواجهون ارتفاع الأسعار، لا يواجهون بالرغم أنهم هم التجار، لا يواجهون ارتفاع سعر تصرف الدولار بالرغم من أنهم هم التجار، يعني كل شيء بيديهم، المؤسسات والتجارة، وهذا شيء معروف من 40 سنة، لكن لا يسعون لمواجهتها ويرفعون عن كاهل الشعب اليمني ويساعدوا الشعب اليمني، لا، يستثمرونها لمصالحهم الحزبية السياسية، إعادة تلميع أنفسهم، في تشويه أنصار الله، في محاولة ضرب الصمود الشعب اليمني. هذا هي الحقيقة. لكن الشعب اليمني حاضر وموجود لأي احتمالات، ولن يسكت على مثل هذه الجرائم أبدا. أيضا في محافظة لحج، يعني لاحظوا، قائد عسكري يتقطع لمسافرين في إحدى النقاط وينهب 5 مليون ريال، ويش وما كفاش يعني أنه نهب المال، بل يطلق وابل من الرصاص على السيارة، يعني ينهبوا ثم يقتلوا. بعدين رجعوا العصابة نفسها، هذول الميليشيات الإمارات، رجعوا يتقاتلوا فيما بينهم، ما أسفر عن جرح قائد العصابة وإسعافه إلى مستشفى أطباء بلا حدود بعدن.
من الجنوب،
أيضا نبقى في محافظة لحج مستمعين الأفاضل، حيث تم اختطاف واعتقال عضو الهيئة الشرعية الجنوبية في المجلس الانتقالي في محور العند، أحمد الهباب أو الشيخ أحمد الهباب، تم اعتقاله من أركان محور العند نجيب الصبيحي، وهذا طبعا في سياق الصراع فيما بينهم، وهناك الآن حرب أيضا حتى في لحج، طبعا تحت الرماد هناك اعتقالات، يبدو أنه الإمارات لازال لديها اليد الطولة في لحج، ولا زال لديها القوة هناك بشكل كبير، يعني متحكمة في الميدان بشكل كبير، يافع في العنت، يعني في الحوطة، في كثير من مديريات لحج. ولذلك نلاحظ خلال هذه اليومين أو الثلاثة الأيام الماضية يعملون على كما يقولون أنهم يقبضون على خلايا، على مخازن أسلحة، اعتقالات، مداهمات لمنازل، مداهمات لأحياء، محاصرة أحياء، اشتباكات، يعني في حرب داخل محافظة لحج. لكن الغلبة يبدو أنها لميليشيات الإمارات، لأنه ما فيش ردة فعل كبيرة إلا في يافع نوعا ما، لأنه في معسكرة القاعدة وداعش هناك، فالغلبة كما تحدث للإمارات. أيضا في محافظة حضرموت مستمعين الأفاضل هناك حملة تطهير عرقية وعنصرية مكيتة من قبل الإمارات على أبناء محافظة تعز في المكلا. يتم الآن مداهمة منازل عدد من المواطنين المنتمين للمحافظة الشمالية بمدينة المكلا من قبل مجاميع مسلحة طبعا ينتمون لميليشيات الإمارات. تم مغادرة الكثير من أبناء محافظة تعز مدينة المكلا وعادوا إلى تعز. أيضا هناك طرد من المنازل، سرقة ممتلكات المواطنين ونهب مقتنياتهم تحت تهديد السلاح، تهجير قسري، أيضا اعتقالات، وهذا كله في حي ربوة الذي غالبية سكانه من أبناء المحافظات الشمالية، ويتم الاعتداء عليهم بصورة يومية، وأغلبهم من أبناء محافظة تعز. طيب، أولا هذا الموضوع يأتي في سياق التهجير القسري الذي تقوم به الإمارات ودول العدوان لأبناء المحافظة الشمالية من الجنوب كامل، كان في عدن ثم في أبين ولاحج وغيرها، والآن في حضرموت، لكي يتم التهيئة للتقسيم ولزرع صراعات مناطقية واجتماعية ولتفكيك النسيج الاجتماعي بين أبناء الشعب اليمني الواحد وخلق عداوات وبغض. يعني عندما يتم تهجير كثير من هؤلاء يعني يكون هناك النتيجة عكسية، وهذا ما يريده الاحتلال. أيضا في يعني تمهيد للانفصال أو للتقسيم أو لكثير من المشاريع التي يريدها المحتل في اليمن، هذه الأولى. الثانية نلاحظ الذي وقفوا مع الشرعية ويقاتلون مع الشرعية من أبناء محافظة تعز، تلاحظون كيف أن الشرعية والاحتلال يعاقبهم في المحافظات المحتلة. يعني في عدن أغلب الذين رحلوا من أبناء تعز الذي هم مع الشرعية، في المكلا يتم ترحيل أبناء تعز الذي هم مع الشرعية، وطبعا إذا كان هناك أشخاص قليل ضد الشرعية قليل يتم ترحيلهم، لكن الأغلبية هم مع ما تسمى بالشرعية. طيب، هل تجملوا لكم دول العدوان يا أبناء محافظة تعز؟ هل قدروا وقوفكم إلى جانبهم ضد بلدكم وإخوانكم وشعبكم؟ هل تركوكم في أمن وأمان تطلب الله مثل ما يعمل الجميع؟ يعني هل تركوا حتى مصادر أرزاقكم وأنتم تشكون على أسركم وأطفالكم وتغتربون في كثير من المحافظات اليمنية بحثا عن الرزق؟ هل تركوكم لحالكم وأنتم بتقاتلوا معهم وبعتوا بلدكم ووطنكم وخنتوا شعبكم وقفتوا في جوار المحتل وتحت عناوين مناطقية وعنصرية بغيضة؟ ها هو الآن تتجرعون بنفس الكأس من قبل أسيادكم من المحتلين. يعني لو مثلا بيتم ينقوا يقولوا من هو الذي معنا ومن هو الذي ضدنا، من هو الذي قاتل معنا من هو الذي قاتل ضدنا، نقول عد فيها. لكن هذا الكل هكذا، أي شخص من تعز، من إب، من صنعاء، من أي منطقة، لكن الأغلب من تعز، يلا وينهبوا ماله، لاحظوا، وبيته، ويهجره هو أولاده وهو جالس مع الشرعية. يعني تتجرعون الآن من نفس الكأس الذي كنتم تريدون أن تجرعوا الشعب اليمني بالعنصرية البغيضة، بالمناطقية، بالوقوف مع المحتل ضد شعبكم. يكفي هذا درس. الآن لاحظوا تعز في المناطق المحتلة، لاحظوا، يعني اتركوا العصبية والعنصرية والحقد الدفين وعلى الجيش والجيانة الشعبية، اتركوه، هذا وطن الجميع. يعني لاحظوا كيف أنتم تعيشون في أمن وأمان في المناطق التي يسيطر على الجيش والجيانة الشعبية ويحميها. حتى حتى وصل الحال لمرتزقة يقاتلون مع الشرعية ومع المحتل في تعز عوائلهم في المناطق التي يسيطر على الجيش واللجان الشعبي. يصير يطرح عوائله هناك لأنه داري بأخلاق الجيش واللجان الشعبي وداري بالأمن والأمان والاستقرار الموجود هناك، ويصير يقاتل مع الشرعية. يعني ما فيش عقل نهائيا، ما فيش عقل يفكر أبدا، لأنه عارف لو تجلس عائلته في المناطق التي يسيطر على المحتل سيتعرضون للانتهاك للنهب للقتل مثل ما يتم الآن. ومع هذا يعني مغلقين عقولهم نهائيا. يعني قدو بيشل عائلته يصير يطرحها عند الجيش واللجان الشعبية في المناطق التي يسيطر عليها الجيش واللجان الشعبية، لأنه يعرف أنه في أمن في أمان، لا أحد يتعرض لهم بسوء، أنهم محميين وأنهم ويقول لك اشتري تحرر. يعني يعجز الإنسان أن يصف مثل هذه العقول، يعني مغلقة أو سلب الله منها التفكير أو يعني ما هو. هذا طبعا المرتزقة أتحدث، وإلا هناك الكثير من أحرار أبناء تعز في الجبهات مع الجيش واللجان الشعبية ضد العدوان. إنما أتكلم عن هؤلاء العنصريين الذين ضجوا العالم وضجونا طول 3 سنوات بالعنصرية، وتعز محاصرة وتعز تنزف وإلى آخره، وليش نزل الحوثي تعز وإحنا تعز وإحنا مدري إيش، يعني بعناوين عنصرية ومناطقية تخدم العدوان والاحتلال. الآن لاحظوا ماذا يتجرعون بنفس الكأس في المحافظات الجنوبية. يكفي هذا درس للمرتزقة من أبناء تعز إلى أن يعودوا إلى رشدهم ويشوفوا كبعاملهم الذي قاتلوا من أجله. معهم قضية الجرحى من سابق تتذكروا، وبعدها يرجعوا يعملوا مناشدة للأستاذ محمد علي الحوثي ويعالجهم، وهم بيقاتلوا مع العدوان وما حتى عالجهم العدوان والمحتل. يعني هناك العبر والدروس الكثيرة ينبغي أن يعودوا إليها.
من الجنوب.
أنتقل إلى موضوع مجزرة الصالة الكبرى التي يصادف ذكرها اليوم. هذه المجزرة البشعة والوحشية والتي تدل على بشاعة ووحشية العدوان الغير موجودة على مستوى العالم. يعني عزاء مدنيين يحضرون مجلس عزاء واستشهد أكثر من 150 شهيد وعشرات الجرحى الذي لا زال بعضهم يعاني إلى اليوم. المجزرة ارتكبت في وضح النهار، وأيضا كان يراد لها أو من خلالها يتحرك الطابور الخامس أنه الحوثيين استهدفوا الصالة والمؤتمر استهدفوا الصالة. يعني كانوا يحاولوا أن يضربوا بين النسيج الاجتماعي اليمني وبين أبرز المكونات السياسية. جاء خطاب السيد القائد ثانيا مباشرة بعد الجريمة وتحدث، ولعلنا نتذكر جميعا، عن وجود أدلة فنية بأن العدوان هو الذي قصف هذه المجزرة أو قصف هذه الصالة وارتكب هذه المجزرة. ثم بثت التصوير والقنابل تهبط إلى تلك الصالة، وعددها 4 قنابل، وقنابل أمريكية، لأن البعض بيزعل عندما نتحدث عن أمريكا، مع أن أمريكا بتقتل وبتشارك تدي قنابل وصواريخ وبتشارك بطيرانها وبخبراءها وبأسلحتها، والبعض عادوا يعني بيستحي أنه يتحدث عن أمريكا أو يقول الموت لأمريكا. هذه القنابل أمريكية وذات مفعول كبير، وطبعا الجميع عرف تلك المشاهد التي شويت فيها الأجساد، قطعت ومزقت الأشلاء، الدماء سفكت على كل جوانب الصالة. وهذه الذكرى تعيد لنا درس مهم جدا، أن العدوان لا يميز بين أحد، لا مؤتمري ولا أنصار من أنصار الله ولا إصلاحي ولا سلفي ولا محايد ولا أحد، بيستهدف الجميع. وهذا درس ينبغي أن نستوعبه في هذه الذكرى، لأنه البعض من القوى السياسية وللأسف التي ينتمي إليها الكثير من القيادات الذين ذهبوا شهداء في هذه الصالة يظن أنه العدوان ما يكلمش، وأنه خلاص قد في علاقة بينه والعدوان من تحت الطاولة، وأنهم سيبقون بعيد، وأنه إذا دخل المحتل صنعاء عيوبه للفلل حقهم وللشركات ولشخصياتهم وعوائلهم ما يكلمهمش. هكذا البعض يظن ويأمن جانب العدوان. مع أن هذا شاهد حي وواضح بأنه يستهدف الجميع، ولو تمكن من استهداف بقية القيادات في المؤتمر لا استهدفهم. يعني هذا بشكل واضح، بشكل واضح. يعني أغلب القيادات ومنها الشهيد الأستاذ عبد القادر هلال رحمة الله تقشاه، الكثير من القيادات المؤتمرية كانت موجودة في الصالة واستهدفهم. وبالتالي الذي بينظر من قيادة حزب المؤتمر أو قيادة حزب المؤتمر تنظر على أنها لن تستهدف من العدوان، نقول له عود إلى مجزرة الصالة الكبرى في هذه الذكرى وتذكر هذا الدرس المهم، ولا يكون هناك إلا موقف مشرف في مواجهة العدوان. أما الحياد أو التخلي عن المسؤولية أو رجل هنا ورجل في الرياض فهذه خيانة لدماء الشهداء. السماح للطابور الخامس والتغطية عليه سياسيا وأمنيا ورفض اعتقالهم وحمايتهم وتهريبهم كما تم في كامل الخوداني، هذا أيضا خيانة لدماء الشهداء مجزرة الصالة الكبرى، لأن هذه التصرفات هي تخون دماء الشهداء. فهؤلاء الشهداء هم شهداء الوطن، ليسوا شهداء حزب، لكن لأنهم قيادة من الحزب يجب أن يكون هذا الحزب هو أول من يثور على مثل هذه المجازر وينتقم لدماء هؤلاء الشهداء بالمشاركة مع جميع المكونات السياسية وأبطال الجيش واللجان الشعبية الذين ينتقمون لكل يمني. لكن عندما يكون الحزب أو قيادات في الحزب يتصرفون بتصرفات تقدم العدوان فهذه خيانة لدماء الشهداء. عندما يحرصون على ألا يعتقلوا أو يدافعوا عن الطابور الخامس، عندما يحرضون ضد الجبهة الداخلية، عندما يسعون لتفكيك الوحدة بين الجبهة الداخلية، عندما يهملون متابعة ملف الصالة الكبرى ومجزرتها البشعة التي وصلت لكل أنحاء العالم، وينشغلون بشائعات ضد أنصار الله ويحرضون ضد أنصار الله ويتركون مثل هذه الأمور الهامة التي يجب أن نتحرك جميعا فيها، هذه خيانة لدماء الشهداء. يعني مثل هذا الدماء الغالي على كل إنسان يمني، يعني سفكت في وضح النهار ويتركوها هؤلاء ويرجعوا يشوهوا أنصار الله وضد الجبهة الداخلية وضد الجيش واللجان الشعبية ويحرضوا ويوقفوا مؤسسات التعليم ويعملوا على خلق مشاكل وإثارة فتن وإلى آخره. طيب هؤلاء الشهداء من ينتقم لهم وهم من قياداتكم؟ طبعا نحن نعتبرهم قيادات الوطن يعني، لكن هم حزبيا يعني تبع الحزب، من ينتقم لدمائهم أم أنها تستثمر كمزايدات فقط؟ يعني بيانات وإصدارات إعلامية ومحاولة تضليل إعلامي وبس وانتهى الأمر؟ لا لا، هؤلاء الشهداء ودماءهم مركبة في عنق كل يمني، وكل الشهداء وكل المجازر في عنق كل إنسان يمني ليثأر من العدوان ومن مرتزقة العدوان وينتصر لهؤلاء الشهداء ولتضحياتهم وللشعب اليمني وللوطن بشكل كامل. وهذا محل اختبار، يعني أن تترك مثل هذه المجزرة الوحشية البشعة ولديك الأدلة ولديك المحامين ولديك القانونين ولديك تواصلات مع الخارج ولديك كل ما يمكن أن تفضح العدوان، هذا ولا تفلتهم كلهن وترجع تخلي المحامين حقك والقانونين والإعلاميين وكلهم يستهدفوا الجبهة الداخلية، خيانة لا أكبر منها خيانة، خيانة بشكل كبير لدماء الشهداء، طبعا دماء شهداء مجزرة الصالة الكبرى وكل المجازر وكل الدماء التي سفكت من قبل العدوان، هذه خيانة كبيرة. أيضا نلاحظ أنه إهمال الداخل، إهمال الداخل أيضا يقابله تواطؤ الخارج، الأمم المتحدة دول العدوان بالمال السعودي، بالمال السعودي. ولاحظوا لو تحركنا بشكل كبير إعلاميا في الخارج بمثل هذه الملفات التي تبين بشاعة العدوان وجرائمه، صدقوني لكان هناك تغيير حتى على المستوى الشعبي في العالم، وكان هناك ضغوطات شعبية على دولهم خاصة في أوروبا. لكن لا، يستغلون كل علاقاتهم وكل إمكانياتهم في الداخل لتفكيك الجبهة الداخلية، للتحريض ضد أنصار الله، لتشويه أنصار الله، لمحاولة إعادة إنتاج أنفسهم وتلميع أنفسهم. للأسف، للأسف ليس هناك مسؤولية وطنية وليس هناك حس وطني وليس هناك تقوى لله، أنهم يتقوى الله في هذه الدماء التي تسفك وبعدها يتم العدوان وبعدها نفسه سياسيا لما تشبعهم. فهذه الدماء المفروض أن تجعلنا مشتركين متوحدين في الثار لها، في العمل على الثأر لها من قبل هؤلاء العدوان ومرتزقته في تطهير الجبهات الداخلية في تحصين أنفسنا، لكن للأسف لم يكن هناك شيء. حتى النكف القبلي الذي جاء بعد مجزرة الصالة الكبرى تم بتواطؤ من الداخل من قبل بعض المشايخ من قبل بعض السياسيين بتفريغه من محتواه وخلص وانتهى، ولا كان هناك نكف قبلي، كان هناك هبة شعبية كبيرة لو استثمرت ودفعت باتجاه الثأر لدماء الشهداء وللذهاب لرفض الجبهات صدقوني لتغير الواقع. لكن تم تهدئته، تم تفريغه من محتواه، اجلسوا ما لكم دخل ما لكم علاقة، ابردوا احنا محايدين ما عليكم. وللأسف يستمر العدوان. ولذلك لاحظوا عندما لا يكون هناك ردة فعل يمنية كبيرة في رفض الجبهات من يعني كرد فعل على هذه المجازر يستمر العدوان في ارتكاب المجازر، وعندما يرى أن هناك ردة فعل كبيرة يتوقف ويحسب ألف حساب عند أي مجزرة. لكن للبعض يعني يوفر له مثل هذا الجو والعدوان يرتكبه راكن، لا به أمم متحدة ولا ضمير إنساني ولا دولي ولا به ردة فعل حقيقية داخلية كيد واحدة للشعب اليمني بشكل كامل.
من الجنوب
وصلت وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. لمن فاتت بعض التفاصيل هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. ارتفاع كبير في الأسعار بعدن ونهب في لحج، اعتقال قيادي في لحج وحملة تطهير عنصرية في حضرموت، مجزرة الصالة الكبرى بين تواطؤ الخارج وإهمال الداخل. في النهاية لا يسعني إلا أن أشكركم جزيل الشكر على حسن متابعتي والإصغاء. هذه تحياتي لكم، أنا محدثكم زيد أحمد الغرسي ومن الإخراج محمد رسام، ودمتم في رعاية الله.